من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأبرار الأخيار الأنوار. كنا في مبحث حرمة الغش تبعا ديلا لبحث حرمة الكذب، فوصلنا في تعريف اللغوي للغش أنه نقيض النصح، وهو مأخوذ من الغشش المشرب بالكدر مثلا. الكدر ومنهل تروي به غير غشش أي غير كدر ولا قليل، المغشوش غير الخالص. بس لعل الأصل لحظة معنى الأصل اللغوي من غاشية وكذا يعني إخفاء، غشه أظهر له خلاف ما أضمر وخدعه. الغش اسم من الغش بديم فسر بالخيانة، ظهر اشتباهات بعض الأحيان في التعريف. إجمالا البحث في الغش إذن كما مر تارة بحسب الحرمة التكليفية وتارة بحسب الحرمة الوضعية، ويا ترى هل الحرمة التكليفية كما مر بنا هي في كل المجالات أو فقط في المعاملات المالية أو المعاملات غير المالية التي فيها استحقاقات، أما في غير مواد الاستحقاقات كيف يعني، هل هم يجري أم لا؟ الحرمة التكليفية تجري. مثلا شخص مثلا استنصح شخص في شيء، أفترض في زواج، غشه سلام، مو انه طرف الزواج ولي المرأة وكذا، لا عشان طرف أجنبي، لكن لم يخبر هذا المستشير نصيحة، هنا يلتزم بالحرمة أم لا؟ غشه مثلا يلتزم بالحرمة أم لا؟ أي نعم، فمن هذا القبيل يعني هل يلتزم أن الغش حرام في مطلق؟ طبعا مذموم أخلاقيا، عندنا الدين النصيحة، النصيحة يعني في مقابل غش، لكن هل يا ترى أن حرمة الغش التكليفية هذه عامة حتى في غير المعاملات ما في استحقاقهم؟ تارة إنسان ما يغش الطرف الآخر، استنصحه في الزواج أو في شراء أرض، هو أجنبي كما مر مشير، بعبارة أخرى الغش في الاستشارة، هو مو طرف معاملة، طرف المعاملة شخص آخر. نعم، هل هكذا أم لا؟ هل تقرر الحرمة هنا أم لا؟ ومن هذا القبيل أو موارد أخرى بعد أخرى وأخرى، قضايا افترض تعليمية فكرية، مثل الغش في الامتحانات دحين ما يقول بس عدم غش، غش يعني بأي معنى. طبعا هذا بالنسبة إلى الدولة وإلا ما بينهم على كل غش مع من يعني. نصيحة لأحد الالتزام مثلا في سؤال وجه أنه الغش في الامتحانات هي المدار، إذا أخذ مدرك عليها وعين وظيفة، الوظيفة حلال كذا موقع. خب هذا نظام إداري قديم. الآن الأنظمة الإدارية كمعيار دولي مثلا المهم على الكفاءة. الكفاءة ولو لم تستحصل بشهادات بكالوريوس، أنا ما أريد أفتح الباب على مصراعي، ما أريد أقول هكذا، لا، مقصود الآن دوليا كمعايير تنمية إنسانية وما شابه ذلك، يعني ما يقيمون وزن كثير للشهادات الأكاديمية، قد تكون وأصلا ما يعيرون مجال حتى للامتحانات، لأن العلم عندهم الكفاءة ليست درخ معلومات، عندهم الكفاءة هي عبارة عن نشاط ابتكاري، مهارات. صحيح معايير دولية أخرى كثير الآن، افترض محافل دولية، شركات دولية كذا، جيب لهم شهادة يقول خلي الشهادة على كذا، تعال امتحان نجرب انت شنو كفاءتك كذا كذا، شنو شقد إنجازاتك في حياتك في هذا المجال كم هي. فلاحظ يلاحظون التجربة الخبرة الكذا، صحيح إذا ما لها ربط بالامتحانات في السنة الدراسية. أو لا أريد أن أقول أن الأمر يكون مسيئ، بس الآن العلم والكفاءات والخبرة لا تدور مدار نمرات النتائج الامتحانية التي هي ربما تعد الآن فاشلة علميا. كثير ما يعتنوا عن الامتحانات، هذا غش يسمونه، بس هذا غش، هذا غش غش بحسب تلك الرؤية القديمة في النظم التعليمي أو الإداري. بحسب النظم الجديد هذا مو غش. كم من فاشل في امتحانات الدرخية لكن يصبح ناجح في حياته لأن عنده كفاءة، عنده مواهب. هذا النظام التعليمي لم يكن كفوء في تنمية مواهبه. يعني بعض الأحيان أزمة موجودة في وين؟ في نفس النظام، بس نظام مروري لو نظام تعليمي، لو نظام مروري بعدها الخطر الأرواح في كذا، نظام طبي، نظام تعليم، زي النظام الطبي إلا وبالله هذا النظام مثلا الأدوية المصنعة كيميائيا. يا أخي بس عقد مؤتمر دولي سنة 86 ميلادية في أمريكا دولي حضره 40 نوع طب في العالم، هاي الطب الصيدلي الكيميائي والجراحي أحد الأنواع، الطب الحديث هذا أحدهم، 35 كذا كل نوع طب، أنواع الطب القديم، طب المساج، طب المائي، طب الأعشاب، طب أنواع من الطب، الإبر الصينية، طب الكذا، طب الروحي، طب الكذا، أنواع من الطب. خلصوا إلى هذه النتيجة لكن ما طبقت، التجار العالم ما يسمحون لها، الأنظمة السياسية التجارية المافيوية خلصوا إلى هذا النمط. ماذا؟ أنه المستشفى النموذجي هو الذي يحوي 40 نوع من الطب. سنة 86 صادق كان له، أنا تابعته بدقة، ببالي 86 ميلادي. هذا الرأي النخبوي العلمي كذا وصل، لكن عاملا في الرسميات ماذا؟ تحكيم مدارس طبية معينة كيميائية جراحية ولا غير. هذا هو هذا الجديد يعني. فالآن هذا يسمونه غش غش بحسب النخب بخبرويات أو غش بحسب أي حسب. هذا بحث مهم يعني. سمادة هذا البحث طبعا موضوع يعني مو بحث حكمي. البحث الحكمي هل الغش غير مختص بالمعاملات في كل الموارد أم لا؟ هذه نقطة مهمة تكليفا. الأدلة حسب كلام كثير من الأعلام مدل على حرمة الغش أكثر من الباب، يعني هذا الحرمة حرمة الغش في باب المعاملات. طبعا المعاملات مو بالضرورة تكون معاملات فردية، قد معاملات مجتمعية، معاملة دولية، معاملة سياسية، بالتالي الغش في المعاملة نعم حرام لا ريب أنه فيها استحقاقات. أما إذا لم تكن معاملة في البين، غش مقابل نصيحة، هل هذا يلتزم؟ يقول الأعلام يقول الأدلة متى في تكليفا بمطلق حرمة الغش ما تكفي. ويمكن تقريب النتيجة بطريقة أخرى بأن يقال أن إذا كانت النصيحة لازمة مثل والي شرعي أو نظم شرعي معين، النصح بمعنى الالتزام التقيد الواقعي بمسار هذا النظم، هذا لابد من لازم صحيح. الآن مثلا في هل التقيد بالنظام العام في كل ما كذا ولازم مو لازم تفصيل كذا، فيرتبط بماذا؟ يرتبط أقصد غير الأدلة دي الخاصة، الأدلة الخاصة لعلام استظهر منها حتى منهم السيد الخضري إن هي في المعاملات. أما في غير المعاملات تلزمني بحرمة الغش بأي دليل؟ معاملات مالية في استحقاقات كذا فلان، حقوق استحقاقات هنا حرمة الغش. من الغش هي إخفاء الواقع عما هو عليه. وذاك يتوقع عنده أنك تظهر له الواقع بمبيان عام هكذا. ففي المعاملات الأمر واضح بالمعنى العام، أما في غير المعاملات أخلاقي أم إلزامي؟ الأدلة يقولون ما تفي. الآن سنقرأ الأدلة تكليفا، لكن نستطيع أن نقرر ونقرر بمقتضى القاعدة العامة أن الغش للنظم العام، الأمور العامة، الجهات العامة، إن كان فيه إلزام شرعي لم يكن فيه جور فساد، لأن العدل هو قانون مو القانون هو عدل. أكو هذه جدلية موجودة في القانون، العدل هو قانون أو القانون هو عدل؟ ما سامعين بالجدلية ولا؟ فإذا كان هناك إلزام شرعي بهذا النظم العام المجرم حين التقيد نعم بعدم الغش النوعية فيه. النصح بعبارة أخرى، في النصح يعني الالتزام بالواقعيات بحسب هذا النظم لا بد من إجمالا. نستطيع أن نقول أي مورد ألزم فيه بالنصح يحرم الغش، لكن بحسب دليل ذلك المورد إجمالا نستطيع أن نخرج بها القاعدة. بعدين سيأتي بحث الجانب الوضعي، الآن كلام في التكليفي. الباب 86 من أبواب ما يكتسب به في كتاب التجارة صاحب الوسائل 86، باب تحريم الغش بما يخفى كشوب اللبن بالماء. الرواية الأولى أخوة صحيحة علائية عن الإمام الصادق: ليس منا من غشنا. سعي مطلقة مو مقيدة بالمعاملات، بس هل منصرفة حين المعاملات؟ يعني إذا استشار الجانب الاستشاري، هذا الآن تقريبا ثلاث أبواب ذكرنا: باب المعاملات بالمعنى العام بما فيها الإيقاعات كذلك، هذا التزموا بحرمة الغش فيه. باب النظم العام والنظام العام، ولما جرى الأمور العامة في النظام مر بنا الضابطة بحسب الإلزام الشرعي بالتقيد بذلك النظم، كل حسب مبنى. جانب ثالث الاستشاريات، أنا لا طرف معاملة ولا قضية مرتبطة بنظم، مستشار استشاريات. طبعا إذا كان مثلا مستشار عسكري، مستشار أمني، مستشار اقتصادي، مستشار هندسي للبلد ومستأجر هو وظيفة عنده، طبعا يجب أن ننصح أن عدم الغش في ذلك عدم أداء في باب الإجارة، ترجع في الإجارة يعني. أما ترى لا هو مو مستأجر مو موظف، استشير لكن في هذا الجانب يرجع للناظم الكلام يرجع فقط استشارة محضة، هل يحرم الغش هناك أو مكروه في كلام. طبعا إذا لم يترتب عليه ضرر وإضرار ولم يجر هذا لابد يلتفت للإنسان، أسمى الضرر عام يعني بالمصلحة العامة وما شابه ذلك بالصالح العام. استشارة في زواج، استشارة في شراء سيارة كذا، هو طرف آخر. ليغش بين الغش والنصيحة في خيار ثالث أو لا؟ طبعا قد ما يغش بس ما ينصح موجودة يصير الغش هم درجات، النصح هم درجات، عالم هذا البحث عالم. مر بنا أمس أن أمير المؤمنين صلى الله عليه وصف في الزيارات أنه أنصح الناصحين أو أوفى الناصحين، أوفى الناصحين، يعني حتى النص درجات. تعبير لطيف لدى علماء أصول الفقه في المجال، علماء أصول الفقه يقولون سيرة العقلاء على نوعين سنخين مرتبطة ببحث الغش والنصح، وبحث مهم ذكروه علماء الأصول. قالوا سيرة العقلاء على نمطين: سيرة من العقلاء تدور مدار التنجيز والتعذير، تنجيز والتعذير، هذه السيرة، شيء منجز التزم به، عندك عذر أنت مخلى السبيل، عذر تنجيز، بحث مهم. هذه السيرة من البحث الحجية اللي يذكره في باب الحجج، يقول الأعلام هذه كلها بلحاظ نمط سيرة من هذا النوع الأول، تنجيز وتعذير، باب التنجيز والتعذير باب الحجج. سيرة أخرى أكون موجودة عند العقلاء تختلف عن باب التنجيز والتعذير، سيرة ماذا؟ سيرة إدراك الواقع قدر الإمكان. هاي سيرة من؟ سيرة التجار. التجار مثل باب المثال، التجار الحرفيين المصانع كذا الساسة، هاي سيرتهم مو انه بس اوردر ونجز واحد يفتح باب دك. من باب مثال بسيط اسهل نذكره جيد افضل غير الامثله المعقده، اي انه هذا يفتح باب دكانه نيجي مشتري ما في مشتري لا وكذا. مو هكذا، يعيد يرتب السلع كذا، شوف اي سلعه ما يحتاجها السوق يريد يستربح، يروح في بيع عند بياع الجملة أي السلعة يمكن أرخص تكون عنده أجود أرغب. فلاحظ مو فقط أنه مو قصة إبراء الذمة، مو منجز معذر، إني إلا هنا لازم هو محاولة إدراك الواقع كما أقصى ما يمكن. شبيه تقول هني السيرة قائمة على الاحتياط، مو الاحتياط بالمعنى الجامد، الاحتياط يعني في التدبير، احتياط في الإدارة. احتياط في الإدارة مو يعني تجمد، تنشط. أي شبيه ما ذكرناه في علم الأصول، الاحتياط في الاستنباط غير الاحتياط الفقهي. احتياط في الاستنباط يعني يصير منظومة وجوه واحتمالات تركب بينه، مو احتياط جمود، مو احتياط فقهي جامد جاف بحت. الشاهد، فإذا السيرة الثانية قد بعضهم يعبر عنها بالسيرة الاحتياطية، بس مو المقصود الاحتياط المعروف، ها حيطة يعني الرعاية الشديدة. لطيف، الاحتياط والاستنباط نقدر نعبر عنها بالتعبير، يعني الرعاية، أقصى الرعاية والصيانة والوعاية، هاي الاحتياط والاستنباط. هنا أيضا في سير العقلاء مبنية على الرعاية أقصى ما يمكن. يقال الكلام في الأعراض والدماء هكذا، مو احتياط جامد، يعني رعاية، رعاية للدماء، رعاية للأعراض، رعاية كذا الأمر. إذن في العقلاء عندهم سيرتان، لاحظ السيرة الثانية نصحية والسيرة الأولى، السيرة الأولى عدم غش. شوف فرق بين حرمة الغش والنصح. في بيان بديع لجعفر بن محمد الصادق عليه السلام في المجلد الثامن من الكافي عند وصية نصيحة لشيعته في الكوفة وفي العراق كذا أو مطلقة، فيقول صلوات الله عليه: إذا أمرتكم بشيء فاسعوا في إنجازه. وصايا مجتمعية دينية عامة، إذا أمرتكم بشيء فاسعوا في إنجازه كما يتلطف، يقصد السيرة الثانية، كما يتلطف أحدكم في الوصول لبغيته بلطائف التدبير. أنت لما تريد تنجز لنفسك حاجة تأخذ منجز معدل وتأخذ السيرة الأولى والسيرة الثانية، ها السيرة الثانية. يقول كما أنت حين لحاجتك هكذا، حاجة إمامك، حاجة راية أهل البيت، منهاج أهل البيت هكذا. ما تقولي منجز معدل، أنا شلي المهم أنا هذا بس حرمة غش، إذا رأيت عدم الوقوع في حرمة الغش ما رأيت النصح. كثير من صحابتي حتى إذا ما كان عندهم جملة من الصحابة كان فيهم كما يشهد القرآن فيهم نفاق وفي قلوبهم مرض. القرآن يشير لأنه حتى الصحابة القريبين بنص القرآن سموه غير القرآن نص القرآن نفسه. هذا بحث آخر. كلامنا في الصحابة غير المنافقين غير الذين في قلوبهم الصحابة يعني بعض كثير منهم صحابة إنما يعني يراعون عدم غش النبي. هذا ما يكفي أو نصحة بحد بمقدار. بخلاف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لا كان يستميت في النصيحة. المقصود على كل إذن سيرتان موجودتان. الكلام على حال هذا البحث إذا أريد وسع حرمة الغش بغير قراءة فقه فردي له طابع فقه مجتمعي سياسي. حرمة الغش نظمي قل فقه نظمي فينفتح على هذا البحث يعني يرتبط بالفقه السياسي بالفقه الكذا على مجراه. والمسؤولية هناك أشد من الفقه الفردي أشد بكثير. لذلك أمير المؤمنين يعاتب بشدة عماله أو ولاته اللي يخونون وكذا فلان بشديد. طبعا أمس مر بنا البحث فرق بين الخيانة والغش ما الفرق. الخيانة غير حرمة الغش. ما هي الخيانة؟ أنك تلتزم بشيء بس متى في بما التزمت به هذا يعبر عنه خيانة. الغش لا قبل أن يحدث التزام. انت حين البايع قبل أن يحدث التزام بينه وبين المشتري هو يخفي المبيع عن حقيقة واقعة. دققت ما في التزام الآن أو في النكاح أو في أي مورد قبل أن يحدث التزام. ثالثا قرر الالتزام التعاقدي لا يفي بما التزم به هذه يسمونها خيانة. أما تارة لا لذلك تسمى المعاصي خيانة لله ولرسوله. لماذا؟ لأنه الإنسان لما يتشاهد الشهادتين أو يتشاهد الشهادات الثلاث يعني يلتزم بطاعة الله وطاعة رسول الله وطاعة أمير المؤمنين وأئمة الهدى. بس إذا ما التزمنا يسمى خيانة. أما الغش لا هذا ما قبل الالتزام أنه تخفي عنه واقع الأمور حقائق الأمور بحيث هو يقدم على البيع والشراء يقدم بكذا. نعم. فإذا باب الغش غير باب الخيانة بالدقة مختلف. نعم باختصار
مع الخيانة أيضا يصدق
إذا التزم له بالصحة وبان فاسدا هذا غش قبل غش قبله مو بعده. الغش قبله مو بعده. مثلا افترض ندبه لشيء معين يأتي ويعطي تقرير معين استفتر والي يعطي المسؤول تقرير معين تقرير خلاف الواقع. قد هو ما خان ما التزم قام بما التزم به بس لم يعطي التقرير غشه. أقصد بالدقة حيثية الغش غير حيثية الخيانة. حيثية النصح غير حيثية الوفاء. في زيارات المعصومين صلوات الله عليهم الدائرة الأولى أو الدائرة الثانية الصفائية في أبو الفضل عباس بالغت في النصيحة شيء؟ في زيارة المعصوم أشهد أنك وفيت وأوفيت. وفيت وأوفيت، وأوفيت غير وفيت، وفيت غير أوفيت وغير ناصحت. الكلام هنا فالنصيحة مقابل غش، غير الوفاء مقابل الخيانة. ولو ربما في اللغة في توسع استعمال حتى اللغوين اشتبهوا، لكن بالدقة يختلف. لذلك مر بنا سيأتي الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لشخص ما أراك إلا قد جمعت بين الخيانة والغش. صيدين جهتين ولا مو جهة واحدة. المقصود على كل هذا مطلب لازم نلتفت إليه. نرجع إلى نفس البحث وهو أن السيرتان هناك إذن لدى العقلاء، جانب التنجيز والتعليم من قبيل حرمة الغش، السيرة التي قائمة على الحيطة من قبيل النصح. من قبيل ماذا؟ النصح، النصح والمجمع في التعامل مع الأئمة في عونهم ونصرتهم ما يكفي عدم غشهم. كيف إنسان عنده حرص على أمور نفسه أن يرعيها بأقصى ما يمكن، هكذا في النصح والنصرة لراية أهل البيت عليهم السلام، في الجانب الحوزوي العلمي أو في الجانب العسكري أو الجانب السياسي أو الجانب الاجتماعي أو الجانب الألفة بين أجنحة المؤمنين، مو بس الفتنة بالمؤمنين ولا مجرد، لأن الراعي واحد هو هو سلام الله يعني عجل الله تعالى وجل. فالنصح يعني استماتة، مو فقط أنه منجز معدر آني شلي شنشو آني شلي آني شلي ماكو الحكي هذا مو نصح. نصح يعني نعم يستميت الإنسان في إنجاح مشروعهم صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.